هو يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم نجنا، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد، ويسر الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي، ما زال حديثنا موصولا حول الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة، وتحدثت مع حضراتكم في لقاء سبق عن فضل هذه العشر وعن فضل العمل فيهن، وما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نتعلم الأحكام التي نحتاج إليها في هذه العشر المباركة، لأن الإنسان مطالب أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان مطالب أحبتي في الله أن يتعلم الأحكام التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من الأجر العظيم والفضل الكبير. حسبنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع الإنسان بعلمه الدرجات العلى في جنة الله سبحانه وتعالى، وأجور عظيمة تترتب على تعلم الأحكام الشرعية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه أحكام الدين فيتعلم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أحبتي، مراجعة الأحكام الشرعية ومذاكرة الأحكام التي نتعبد بها إلى الله بين الفينة والأخرى، هذا مطلب شرعي سيما لطلبة العلم. فيحتاج الإنسان أن يراجع وأن يقف على الأحكام الشرعية التي يتقرب بها إلى الله، وكذلك الذي يدعو الناس إليها إذا كان داعية إلى غير ذلك. ولذلك نص غير واحد من أهل العلم بالنسبة لطلبة العلم أنه لا يحسن أبدا بالإنسان أو بطالب العلم أن يمر عليه عام دون أن يمر على أبواب الفقه قاطبة. أما بالنسبة لعموم الناس وعموم أحبابنا، فالأصل أحبتي أن الإنسان يتعلم الحاجة أو الشيء اللي بيتقرب به إلى الله ليفعله كما أراد الله، لأن نحن مطالبون أحبتي أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الذي ينبغي علينا أن نراعيه في كل عبادة وقربة، إذ النبي حذرنا صلى الله عليه وسلم فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عدم معرفة الإنسان للأحكام الشرعية للعبادة التي يتقرب بها إلى الله ممكن يعرضه إلى أنه يقع في مبطل من مبطلات العبادة، فيحبط العمل أو يبطل أو تبطل العبادة دون أن يشعر في ذلك. وليس معنى ذلك أننا نطالب الناس جميعا بأن يكونوا من العلماء، ولكن الأصل أن أتعرف على الأحكام إن كنت أستطيع، فإن كنت لا تستطيع فقد قال الله في موضعين من كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضل عظيم وأجر كبير على تعلم الدين وتعلم الأحكام الشرعية، سيما التي نتقرب بها إلى الله سبحانه بين الفينة والأخرى. من هذا أحبتي في الله الأضحية، هذا النسك العظيم، النسك العظيم الذي نتقرب به إلى الله سبحانه. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأضحية من النسك التي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يفعله الإنسان وقد يستفيد منه ويأكل ويشرب من أضحيته، وكذلك يؤجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا أحبتي في الله، الأضحية نسك ينبغي أن نعرف قدرها وأن نعرف قيمتها وأن نعرف كيف نتقرب بها إلى الله، لأنها نسك عبادة لها شروط ولها أحكام، المفروض أحقق هذه الشروط عشان تبقى هذه العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأضحية هي إحياء لسنة الخليل عليه السلام ولذكرى الخليل عليه السلام وأسرته المباركة، كذلك هي إحياء لهدي نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على الأضحية في حدره وفي سفره صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه في الحج ضحى عن نسائه بالبقر، على الرغم أنه كان في الهدي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، نحر منها عددا كبيرا بيده صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 63، وجعل عليا رضي الله عنه يكمل الذبح. وبعد ذلك لما جاء وقت الأضحية ضحى عن نسائه أيضا بالبقر صلى الله عليه وسلم. لأن هنا معلومة مهمة، إن في فرق كبير للي بيحج واللي ربنا من عليه بالحج، فرق كبير بين الهدي وبين الأضحية. لأن بعض الناس لما بيعمل هدي القران أو التمتع في الحج بيكتفي به ويترك الأضحية، مع إن الأضحية دي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنت على عبادة عظيمة وفعلت عملا عظيما تتقرب به إلى الله عز وجل يرجى به مغفرة الذنوب، فالاستزادة من الخير رفع في الدرجات، فمستطيع لا يحرم نفسه وهو في الحج أيضا من الأضحية، ده خلاف الهدي. هكذا أحبتي في الله، المهم أن نتعلم أن الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ففعلها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيها توسعة على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأقارب، بل وعلى الأهل كذلك أحبتي في الله. ولذلك مهم جدا أحبتي في الله إن احنا في الأيام اللي الناس فيها احتياج وفيها عوز والحالة المادية ضعيفة عند الناس بسبب الظروف اللي مرت بها البلاد ومر بها العباد بسبب فيروس كورونا وأثار هذا الفيروس، أسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة. فمن المهم أن الإنسان المستطيع لا يبخل، وأنه يراعي الفقراء ويراعي المساكين في ذلك. وأنا أقول عن معرفة وعن دراية بأحوال الواقع أحبتي، هناك من الفقراء من لا يطعم اللحم البلدي اللي هو لحم البقر أو الجاموس أو الخرفان أو الماعز أو الإبل، لا يطعمه إلا في هدايا الأضحى، إلا في غير ذلك لا يجد ولا يطعمه هكذا ولا يجده اللحم البلدي المذبوح هكذا. فلذلك إعانة الفقراء سيما مع الحالة الاجتماعية الراهنة أمر مطلب شرعي يزداد الإنسان به أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن ذلك الأضحية فيها إعانة وفيها توسعة على الناس، فنحن محتاجين إن احنا أيضا وإحنا بنختار الأضاحي وبنجهز للأضحية ان احنا نكون حريصين كده ان احنا نجيب حاجة كبيرة وان احنا نطعم حريصين ان احنا نغلب جانب الفقراء، زي ما نتحدث بإذن الله عز وجل صحيح مش واجب عليك ان انت تعطي الفقير قدرا معينا على الراجح، لكن عند وجود الحاجة الاسلام علمنا ان احنا نغلب جانب الفقراء، فانت لك ان تأتي بشيء ثمين او تضحي باكثر من اضحية من اجل ان تدخل التوسيع على اهلك، على اقاربك، على الفقراء ان كنت مستطيعا. هذا كله له اجر. يعني عايز اقول كل ما زودت في عدد ما تذبح او كل ما كان اكبر او كل ما كان اغلى ثمنا كل ما كان الاجر اعلى. يعني افضل الاضاحي ما كان يعني منها غالي الثمن نفيس القدر، كذلك كانت هي في ذاتها مليحة سمينة كبيرة لحمها كثير، فكلما تزداد تجد الخير، ومن استكثر من الخير فالله أكثر ويعطيك من فضله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بركز على الجزئية دي لأن جالي أسئلة كثير في الفترة الأخيرة، إن كثير من الناس يقول لك أنا عاوز أضحي أخذ أجر السنة، سنة الأضحية، وينفع أخد الأضحية كلها؟ ينفع أن أنا أخدها كلها؟ لما سمعوا من بعض المشايخ كلام بعض الناس فهمه خطأ، فقال لك لما قالوا مش واجب عليك التقسيمة الثلاثية، فقال خلاص ما دام مش واجب يبقى أنا ممكن أخذ أكبر قدر من الأضحية. صحيح هو قال لك مش واجب لأن ما فيش نص يلزم على الراجح، لكن الأصل الإعانة والأصل الإعطاء، ويكره للإنسان أن يأخذ الأضحية بكاملها ولا يعطي منها، لا يهدي منها ولا يعطي الفقراء منها. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمرا عظيما صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، في عام من الأعوام إن رسول صلى الله عليه وسلم لما الناس ذبحوا الأضاحي، وكان الوقت ده ما يعني كانت طرق التبريد وإن الإنسان يحفظ الأضحية ما فيش تلاجات وكذا، فكانت طرق يعني معقدة نوعا ما ما يقدرش يحفظها لفترة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا العام لا تدخروا، وإن كان لهم طريقة في التبريد أيضا كانت مشهورة في هذا الوقت، لكن عموما علشان يعين الفقراء لأن العام ده كان فيه بأس واحتياج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث صلى الله عليه وسلم. يعني جه في سنة من السنين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد ما ذبحوا الأضاحي لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام. يعني لو واحد ذبح وكان غالب بيذبحوه جمال، واحد ذبح جمل لو قعد يأكل الثلاثة أيام منه هيأكل قد إيه يعني، فيتبقى لحم كثير. النبي نهاه وقال لا تدخر فوق ثلاث، مع ان كانت طرق التبريد ضعيفة ولو ادخرها بعد ثلاث مش هتبقى فترة طويلة قوي برضو هيبقى فيه، لكن للإعانة على الناس قال لا تدخر فوق ثلاث علشان خاطر يعين الفقراء ويعين المساكين. لما جم العام الذي يليه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني ما ندخرش الأضاحي فوق ثلاث أيام، هم يقدروا يدخروا أكثر من ثلاثة أيام. فقال النبي لا، إنما كان في العام الماضي بالناس بأس فأردت أن تعينوهم. هو ده التكافل الاجتماعي اللي الإسلام علمنا إياه، اللي الإسلام علمنا أن نراعيه أيها الكرام، إن الإنسان لما يكون في ضيق بالناس، في فقر منتشر، في حاجة بالناس، المستطيع يعين، مش اللي بيحصل ونرى انه هو بيقفل على اللي عنده وانه هو يبخل وانه هو خوفا من انه مش عارف المستقبل فيه او اللي هيحصل ايه او ان الاوضاع تسوء فبيبخل اكثر، فاذا به ما اعتاد ان يعين به الناس يبخل به عن الناس. لا بالعكس، ده من اسباب رفع الغمة، من أسباب رفع البلاء، من أسباب زيادة الأرزاق بعد ضيق الرزق، الصدقة والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الخيرات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. يبقى الأعمال الصالحة هذه تزداد بها أجرا، وكذلك بها تحدث السعة في الأرزاق، إذ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهكذا أحبتي في الله، الاستقامة على الطاعة سبيل لزيادة الرزق. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من النصوص. فكون إن في ضيق أو ما شابه اللي معاه يحاول إن هو مستطيع يعين الفقراء على قدر ما يستطيع. صحيح مش واجب تديله قدر معين، وانت سمعت إن هو مش واجب إنك تقسم تقسيمة بعينها، لكن مش معنى كده إن انت تفعل. لذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي فوق ثلاث أيام، لما قالوا له في العام اللي بعده اللي كان الضيق رفع عن الناس، فقال إنما كان في العام الماضي بالناس بأس أي احتياج، فأردت أن تعينوهم، فيعني كأن النبي أراد أن يغلبوا جانب الفقراء فما يدخلش فوق ثلاث، فلو كان هياكل قد إيه يعني، والباقي هيطلعه. طب العام بقى اللي كان البأس رفع به، قال ولكن أي في هذا العام كلوا وادخروا وأطعموا، يعني لك انك تدخر لاهل بيتك، لك انك تاكل وتهدي للاقارب وتطعم الاقارب وتطعم الفقراء والمساكين. فهكذا يعني لما بيكونش في بأس كلوا وادخروا واطعموا. من هنا يكره للانسان انه يستحوذ على الاضحيه كلها، انه مطالب ان انت توزع. انا صحيح الراجح ان ما فيش نص يلزم بتقسيمه معينه، لكن كلما استكثرت من العطاء كلما كان الاجر. من هنا ذهب فريق من اهل العلم لانه ياخذ ثلث من الاضحيه لنفسه، وثلث من الاضحيه يهديه للاقارب والمعارف، وثلث الفقراء من باب الاستحباب والنظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلوا وادخروا واطعموا. هكذا ما اقدرش اقول لك ان الثلث انت ملزم بيه، او انك لو قليت عنه تبقى مكره، لكن في الجمله انت ينبغي عليك انك تتقلب في الثلاثه، او يستحب لك ان تتقلب في الثلاثه اللي هي كلوا وادخروا واطعموا. فهكذا. طب لما بيكون في بأس واحتياج في الامه، تغليب الفقراء والمساكين والهدايا بيكون أعلى أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وده أمر مطلب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من فضائل الأضحية إن الأضحية بعد كونها يعني إحياء لذكرى الخليل عليه السلام حين فدى ولده، كذلك فيها كذلك إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، توسع الأهل على المساكين، كذلك القيام بالنسك، النسك اللي يتقرب به إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي، فهي نسك له أحكام وله شروط بتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى. سنة الذبح لله، أن تذبح لأجل الله، أن تبذل لله، أن تضحي لله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن يستشعر الإنسان أنه يبذل لأجل الله، عنده استعداد يبذل من وقته ومن ماله ومن نفسه لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. فأنا عاوزك وانت رايح تختار الأضحية، وإن انت تراعي أن انت عايز تبذل لله. لما تكون عاوز تبذل لله تنقي أفضل حاجة وأحسن حاجة، ده حاجة بتتقرب بها إلى الله. فكلما كانت أفضل على قدر استطاعتك، كلما كان الأجر أعلى بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمستقر في أحكام الشريعة أن الأضحية نسك يتقرب به إلى الله، وسميت الأضحية أضحية أنها بتذبح في الغالب ضحوة، أي في وقت الضحى في ذلك، وهي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام لله عز وجل في عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل. اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام، التعريف ده مهم. اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام اللي هي ايه؟ بهيمة الأنعام اللي هي الإبل، اللي هي الجمال، البقر ويلحق به الجاموس، وكذلك الضأن اللي هي الخرفان ذكر أو أنثى في كل ذلك، وكذلك الماعز ذكر أو أنثى كذلك. فهي اسم لما يذبح، وسمي سميت أضحية لأنها في الغالب تذبح أو وقتها بيبدأ من وقت الضحى، وفي الغالب بتذبح في هذا الوقت تسننا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله عز وجل. فهذه الأضحية هكذا أمرها عظيم، روى الناس فيها أعاجيب في فضائلها وأمور منصوص عليها في أحاديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، منها ما هو ضعيف وإنه موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا إنها مطاياكم إلى الجنة، وإنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وإلى آخره، وإن بكل شعر حسنة. كل هذه نصوص المنصوص عليه في استمع في تحديد الفضل، المتفق عليه ان لها فضل وفضل عظيم ونسك وله شروط واداب واحكام، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه، ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاه اي بعد صلاه العيد فقد اتم نسكه واصاب سنه المسلمين. فلما يقول لك اللي ذبح قبل الصلاه حتى لو تصدق بها اسمها صدقه، لكن ذبح في وقتها ورعى شروطها وضوابطها اتم نسكه، يبقى ده نسك اتم، ويبقى افضل من تصدق، وافضل من التصدق بثمنها. ويعني الاضحيه وشرائها مع انك هتاكل منها بعد في جزء منها، لكنها بذبحها لله عز وجل وبفعلها وبالتقرب الى الله بها وبالتودد الى الله كذلك بالاعمال الصالحه بذبح الاضحيه والى عباد الله بالاهداء والاطعام الى غير ذلك نسك تتقرب الى الله، ففضلها عظيم، فضلها كبير، لدرجه ان العلماء نصوا في كتب الفقه ان اللي يتصدق بثمن الاضحيه افضل. هل التصدق افضل ولا الاضحيه؟ لا، الاضحيه افضل، مع ان ممكن تمنها كله تتصدق بيه ما تستفيدش انت بيه، لكن الاضحيه هتاكل منها جزء زي ما اتكلمنا، لكن هي افضل لان نسك وله وقت محدد تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. فالمستقر في الشريعه ان لها فضل وفضل عظيم ونسك يتقرب به الى الله، لكن الضعيف تحديد الفضل ده. ده أنا عاوز أقول لك الفضل ممكن يكون أفضل من اللي أنت بتسمعه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنت نسك تتقرب به إلى الله، فالله عز وجل يكافئ بالمزيد ويعطي بالمزيد. أما التحديد نوعية الأجر أو نوعية الفضل فالأحاديث التي وردت في ذلك لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية في شأن فضل الأضحية. طيب إذا كان الأمر كذلك لكن مستقر في الذهن إن هي لها أجر عظيم، قال الله فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حرص على الأضحية سفرا حذرا وسفرا وضحى بكبشين. شوف النبي لما كان بيجي يختار الأضحية صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها صلى الله عليه وسلم، يعني نيمها على جنبها، وضع رجله عليها، سمى وكبر، اختار كبشين أقرنين أملحين، اختار أحسن حاجة وأفضل حاجة. في الرواية ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك، يعني صحته جيدة، دي علامة أنه هو سمين وأملح. الأملح ده اللي هو في بياض على سواد، والبياض غالب شكله جميل وكبير وسمين وعلامة صحة موجودة، ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد. فأنا بختار حاجة بذبحها لله أقدمها قربانا لله، المعنى ده محتاجين احنا نستشعره. وانت رايح تدور على الأضحية، وانت رايح تحجز الأضحية، وانت رايح تدفع ثمن الأضحية، انت بتبحث عن شيء تتقرب به إلى الله تفعله قربانا، فانت تبقى حريص انك تجيب أحسن حاجة، مش تنقي المعيوب أو كذا، لأن في عيوب لو موجودة في الأضحية، الأضحية دي لا تقبل عند الله. مش قلنا نسك وأجره عظيم، ومحتاجين إن احنا نراعي الأحكام الموجودة فيه كما سيأتي فهكذا. لكن أنا عايز المعنى الدعوي اللي نقف عليه، أنا نسك بتقرب به إلى الله، فأنا حريص أختار أفضل حاجة بفضل الله. وكلما زدت في وإن كان الأفضل ده أغلى ثمنا، فعايزك برضه تضع في حسبانك إنه أعظم أجرا، زي ما هو أغلى ثمنا هو أعظم أجرا. طب اللي مش مستطيع يبذل على قدر طاقته، وهو بقى في ذهنه يقول يا رب، حتى مثلا مش قادر يشتري مثلا جاموسة فجاب خروف أو معزة، أو اشترك في سبع، يا رب لو عندي لفعلت أكثر يا رب، هكذا بنيته الطيبة وبحسن نيته وبصدق في النية يؤجر أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يكون حريص أنه يختار أفضل شيء أحبتي في الله بالنسبة لما لشأن الأضحية في هذا الباب. طيب، في مشكلة كده بتظهر عند بعض الناس، وأحيانا في بعض الأعراف بتنتشر والمفاهيم بتخلي الناس تبعد عن الخير دون أن يشعروا. منتشر عند بعض الناس مثلا ان اللي ضحى سنة ما ينفعش يقطع الأضحية، لازم يفضل يضحي كل سنة مدام ضحى سنة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ انت الانسان مستحب لك على الراجح، لان الأضحية هنتكلم عن هل هي واجبة على المستطيع ام مستحبة، هكذا الراجح انها مستحبة، أجر وفضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى. هو في بعض العلماء قالوا أن الأضحية واجبة، أيوة، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على المستطيع طبعا مش على غير المستطيع، أي على القادر. استدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا هذا أمر. جمهور الفقهاء قالوا لا، فصل لربك وانحر، المقصود فأي صل لله وانحر لله سبحانه وتعالى. كذلك استدلوا بأن النبي أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح، قالوا كده ده وجوب، لكن هو الرجل كان عاوز يتقرب فأمر أن يعيد ليحافظ على القربة التي أرادها بدم مستطيع. لكن يعني خلاف معتبر، بعض العلم قال انها واجبة، بعض قال انها مستحبة. الراجح ان هي مستحبة، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني لما عشر ذي الحجة تدخل على الإنسان والإنسان يريد الأضحية، قال وأراد أحدكم، فهذا لا يفيد الوجوب ويفيد أنها سنة، هي سنة مؤكدة. لكن أنا ليه بقول أن بعض العلماء قال بالوجوب وأن الخلاف معتبر وأن له أدلة؟ عشان المستطيع ما يحرمش نفسه، وأنه يسارع في هذا الفضل وهذا العطاء بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تكاسل. لكن الراجح أنها سنة، وممن ذهب إلى أنها سنة من الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو مسعود الأنصاري وبلال رضي الله عنه وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض التابعين أدركت أبا بإسناد صحيح في المصنف وغيره، أدركت أبا بكر وعمر يضحيان، أي تركوا الأضحية أحيانا خشية أن يظن الناس أن هي واجبة. وكان أبو مسعود البدر الأنصاري عليه رحمة الله رضي الله عنه كان يقول إني لأدع الأضحية وأنا موسر خشية أن يظن الناس أنها حتم، أي أنها واجبة. يعني كان الناس بتقتضي بالصحابة ويقول لك الصحابة الموظبة يبقى في دي وجوب، فكان بيعلم الناس أن هي سنة. لكن الأفضل خلاص احنا استقر وعرفنا الحكم، فالأفضل لما تكون مستطيع أن أنت تضحي فالأضحية، وإن كان هناك قول بوجوبها الراجح أن هي مستحبة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويراعي ها يعني الأحكام المتعلقة بها وهو يتقرب بها إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، لكن هذه الأضحية وإن مستحبة، يعني لما نفهم أنها مستحبة إن من ضحى في عام مش واجب عليه في العام حتى وإن كان موسرا، فده رد على الناس اللي بتقول لك ما ينفعش. حتى اللي قالوا بالوجوب، حتى العلماء اللي قالوا بالوجوب قالوا اللي مش مستطيع يضحي ما يضحيش، إنما على المستطيع. بعض الناس فاكر ومنتشر بين عوام الناس لو ضحى ما عادش ينفع ما يضحيش، حتى لو مش مستطيع هيستلف. من الذي قال هذا؟ هذا ليس في الشرع، ولذلك مهم ان احنا نتلقى الاحكام من اهل العلم، احبتي في الله، المحرزين المدققين الذين جمعوا بين معرفة الحديث الشريف والصحيح ومن الضعيف فيه، وكذلك بين الفقه وأحكامه وأصوله، أحبتي في الله. فالشاهد من هنا إن الإنسان لو كان ضحى في عام وعام ما ضحاش ما أثمش، لكن يستحب له الاستمرارية. طب مش مستطيع وما ضحاش ما عليهوش شيء ولا يضر في شيء ولا عليه شيء أبدا. فأنت لو أنت مستطيع السنة دي ضحي، السنة الجاية ما أضحتش، ما عليك شيء إشكالية. فهنا أريد بهذا الوضع بالحديث عن ان الضحية مستحبة ان انا ادفع المشكلة المنتشرة بين العوام، سيما في بلادنا في مصر، ان الاضحية لو الانسان عملها سنة ما عادش ينفع ان هو ما يعملهاش حتى لو مش مستطيع ابدا. ده حتى العلماء القائلين بالوجوب قالوا لو مش مستطيع ما عليكش حاجة، لكن ما بالكم ان الراجح انها مستحبة، يؤجر فاعلها بفضل الله عز وجل ولا يأثم تاركها. لكن كما قلت هذا لا ينقص من انها عظيمة، نسك يتقرب به إلى الله عز وجل، وأجره عظيم وفضله كبير كما تحدثت. صحيح ما قلناش تحديد لأن الحديث ورد في تحديد ضعيفة، لكن ده فضل وعطاء كبير، ما تحرمش نفسك من هذا الخير. كذلك انت لاحظ كده بقى المعاني، التوسعة نفسك، توسعة الفقراء وتوسعة المساكين والصدقة، جمعت بين الذبح لله وبين الصدقة وبين النسك بفضل الله سبحانه وتعالى، وفرحة تدخلها على نفسك، وكذلك إحياء لذكرى الخليل عليه السلام، هدي النبي اللي حافظ على الأضحية سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. فلنحرص عليها ولنسارع إليها أحبتي. وأنا يعني أركز سيما في هذه الأيام اللي الناس بها احتياج، محتاجين إحنا نضحي أكتر، مش نكسف الأضحية، لا، بل ونغلب جانب الفقراء والمساكين، هيكون الأجر أعظم. أحيانا العمل المفضول بيكون فاضل في زمان ما للحاجة، فما بالكم ده عمل فاضل بفضل الله عز وجل، ويزداد أجرا في هذه الأيام لأن الناس بها حاجة، فنعين الناس على ذلك أحبتي في الله. طيب هنا احنا في العاشر ذي الحجة وانا رايح اختار الأضحية، انا ببقى عارف بقى ان انا مطلوب مني رب البيت اللي هو هيضحي، الواحد طبعا بيضحي عن نفسه وعن اهل بيته اللي هو بيعولهم، اللي هو بيصرف عليهم، اللي عايشين معاه في نفس البيت. فانا بضحي عن نفسي وعن اهل بيتي هنا في هذه الحالة احبتي في الله، ان انا المطلوب مني اللي هو رب الأسرة، ان في عشر ذي الحجة بدام نويت الأضحية لا آخذ شيئا من شعري وبشري، يعني ما قصش الأظفار ولا الشعر ولا حلق العانة ولا شيء إلى أن أنحر الأضحية، من دخول العشر ذي الحجة إلى جاء. واحد يقول لي أنا ما كنتش عارف وأخذت من أظفار ما كنتش أعرف، أقول لك عرفت دلوقتي، أمسك عن ذلك، ما عدتش تأخذ الأضحية مرة أخرى، أمسك عن هذا أيها الحبيب في الله، وما عدتش ان انت يعني تمسك حافظ على اضحيتك، وما عدتش ان انت تأخذ من شعرك ولا من ظفرك مرة اخرى، راعي ذلك، حافظ على ذلك، لان النبي نهى. صحيح النهي ده العلماء منهم من قال نهي على التحريم، ومنهم من قال انه على التنزيه، والراجح معي انه على التنزيه، لكن حتى على القول بأنه على التحريم اللي هو الأخذ النهي عن الأخذ من الشعر أو الأخذ من الظفر أو ما شابه، منهي عنه في أثناء عشر ذي الحجة، لو حد عمله يعني يمسك عن ذلك وما يكررش تاني. طب ده يأثر على الأضحية؟ لا، الأضحية صحيحة؟ أيوة صحيح. وكما قلت ان الراجح كمان ان النهي هنا على التنزيه احبتي، فيستحب ان الانسان يعني من ضمن التقرب الى الله عز وجل في هذه الايام والاعمال والاحكام ان احنا نمتثل امر النبي. سيدنا النبي قال اذا دخلت عشر ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا. فانا ما اجيش النبي يقول لك لا يمس ويجي حد يقول لك لا مس او لا خذ، ابدا امتثل هذا حتى لو كان النهي للتنزيه، لكن قربة تزداد بها اجرا عند الله. في كل الحالات من اخذ من شعره وبشره لا يضر ذلك بالأضحية، لكن الافضل في حق ألا يأخذ، بل من أهل العلم من قال يأثم إذا أخذ والأضحية صحيحة. فانتخرج من هذا وامتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمس من شعرك وبشرك شيئا في أثناء الأضحية أيها الحبيب في الله. فنحن مطالبون بذلك أيها الكرام المؤمنون. طيب وأنا رايح أشتري الأضحية أيها الكرام المؤمنون، ببقى عارف إن الأضحية من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن المعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، حديث جابر في صحيح مسلم، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يعني الأصل ما تذبحش إلا مسنة، أي من بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والضأن والمعز، بلما بتكون حاجة اسمها كسرة سنتين بيسموها مسنة. مسنة لو ما لقيتش المسنة ديت يجوز أن أذبح جزعة من الضأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ كان ده بيديني معنى إن الأضحية اللي أنا هشتريها لازم يكون لها سن معين أراعيه، أراعي السن المطلوب في الأضحية. أنا مرة يعني كنت بتكلم في مسألة الأضحية في يعني في بعض المساجد، فقام لي تاجر مواشي قال أنا طول عمري ببيع لأمة محمد، بنفس اللفظ كده، طول عمري أبيع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقول ما براعيش المسألة اللي بتقولها لنا دي دلوقتي اللي هي مسألة السن. لا، أنت مطالب بأضحية نسك فيها شروط، من الشروط السن، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتجبحوا جزعة من الضأن. استفدنا من الحديث ده أولا أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والضأن والبقر، ويلحق بالبقر الجاموس طبعا، والضأن والماعز هكذا، لأن دي اللي بيبقى فيها المسنة. وكذلك النبي لما ضحى بكبشين أقرنين أملحين صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال من قبل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأصل أنها من بهيمة الأنعام. طيب قصة بقى ينفع أضحي بحاجة غير بهيمة الأنعام قبل ما تعرض للسن؟ لا، هكذا ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، بل نقل الإمام النووي قال نقل جماعة إجماع العلماء على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ شيء من حياتي. يعني ما ينفعش بقر وحشي ولا ببطة ولا بوزة ولا بفرخ. طب حد يجي يقول ده، اصل في حد بيقول لك إن في حديث بلال قال ما أبالي ضحيت بضأن أو بديك أو ضحى بديك، وقيل أو المؤذن ضحى بمؤذن. هذه الأحاديث ضعيفة السند، وعلى فرض صحتها فهي آثار تقابل المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم بين يدي الله ورسوله، على فرض أنه ثابت فلا يعد اجتهادا ولم يبلغه الحديث، وإنما يرد. ما بالكم والراجح أن الأسند، حتى إسناد بلال، أيوة الإسناد بلال المشهور رواه الإمام عبد الرزاق فقال لا أدري أهذا من قول بلال أم من قول من قبله، في ذلك هذا الباب، وسمى إعلالات أخرى يعني ليس هذا محل الحديث عنها. لذلك فالثابت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة شأن الأضحية بأنها تكون من بهيمة الأنعام. طب هنرجع لحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. بس قبل ما أقول ده عاوز أركز تاني، فاكرين لما قلت لحضراتكم منذ قليل إن اللي هيذبح ده لا يأخذ شيء من شعره ولا من بشره، ده مقصود بيه بس رب الأسرة، مش كل الأسرة اللي هو يضحي عنه، إنما هو رب الأسرة فقط، ولا يعني لو لا زوجته ولا أولاده هيمسكوا شعرهم وبشرهم، إنما هو فقط. بارك الله فيكم. لا، عشان برضو ما يحصلش لبس في هذه الجزئية فأحببت التنبيه والعودة إليها والتنبيه إليه. طب لو حد متبرع عن حد بأضحية، أنا متبرع أضحي تبرعا ما انا المتبرع وانا اللي هدفع الفلوس من جيبي، فانا المنوط بي هذا الحكم، فلا امس من شعري وبشري شيئا. طب واحد وكيل، انا وكلت واحد انه يذبح لي الاضحيه، انا اللي ما امسس من شعري وبشري شيئا، لان انا اللي دافع وانا هو بس وكيل عني. الموكل ده اللي انا وكلته مش مطالب انه هو يمسك من شعري وبشري، لانه هو بيعمل لي انا، فهو غير مطالب ان هو لا يمس من شعره وبشره، انما انا صاحب الاضحيه. حتى وان كنت انا اللي مش اباشر الذبح بنفسي ووكلت احد، فانا المطالب اللي لا امس من شعري وبشري شيئا في اثناء عشر ذي الحجه، بارك الله فيكم. فهذا هو المقصد في هذه الجزئيه، بارك الله فيكم. لا طيب، نعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الأضحية لها سن معين، لو أنا هذبح معزة يكون لها سنة تامة يوم الذبح ودخلت في السنة الثانية، يعني يوم النحر تكون هذه الأضحية يوم عشرة ذي الحجة، يكون لو كانت معزة يكون أتمت سنة وبدأت في السنة الثانية، يعني سنة ويوم ويومين، يوم النحر يكون السنة خلصت وبدأت في السنة الثانية. هكذا ما يجيش حد يقولك أنا ببيع وما برعيش، أو واحد ما عرفش. اسأل واسأل أهل الخبرة وانت بتشتري، وأنا أهيب بالتجار انك انت علشان تبيع انك تخدع الرجل في سن الأضحية، فالإثم سيعود إليك في هذا المقام، لأن ده شرط في الأضحية ينبغي علينا أن نراعيه، بارك الله فيكم. يبقى الجازة الماعز السنية منها اللي ينفع، يعني اللي ينفع أذبحه اللي المعزة تكون يوم النحر خلصت سنة وبدأت في السنة الثانية. طب لو بقر أو جاموس تكون خلصت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، لو جمل يكون خلص 5 سنين ودخل في السنة السادسة. طب لو بطة أو وزة أو فرخة، مفيش، ما ينفعش أصلا أضحية بيها حتى لو لا 100 سنة. احنا اتفقنا خلاص، قلنا لا يثبت في ذلك، وهذا مخالف لإجماع العلماء والفقهاء كما تحدثت، بارك الله فيكم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. ده يبقى طب الخروف، احنا اتكلمت حضراتكم على سن الماعز له سنة ودخل في التاني، البقر والجاموس سنتين ودخل في الثالثة، الإبل بقى تم 5 سنين ودخل في الثالثة، أقل من كده ما ينفعش. الضأم الخروف هنا العلماء ليهم في قولين، القول في سنه، يعني ذهب بعضهم إلى أن الخروف الأصل إن أنا يكون عنده سنة ودخل في السنة الثانية ما يكونش جزعة، إلا إذا عثر علي، يعني مانيش لاقي مسنة أو لقيت المسنة غالية علي، فعندئذ بدأ لقيتها غالية وسعرها مبالغ فيه، فيجوز إن أنا أذبح جزعة من الضأن. يعني ما ينفعش أذبح سن قليل في البقر ولا في الجاموس ولا في المعز، إنما إذا احتجت أذبح سن صغير في الضأن، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لكن جمهور الفقهاء على انه يجوز حتى مع الاستطاعه، يعني انا قادر اجيب مسنه من الماعز او البقر او كذا، لكن يجوز ان انا اشتري جزعه من الخروف اللي هو له 6 اشهر وبدا في الشهر السابع. يعني ينفع باختصار ان انا اذبح خروف له 6 اشهر ودخل في السابع، الاحسن والخروج من الخلاف ان يكون عنده سنه وبدا في الثاني، تمام؟ طيب الراجح إن لو عنده 6 شهور دخل في السابع، لأن عندي نصوص أخرى تبين أن الجزع يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجزع يجزئ عموما في هذا المقام، وإن كان الأفضل إن هو ما اذبحش الجزع من الضأن إلا إذا عصرت، يعني صعب علي أن أنا أذبح المسنة، من باب الأفضلية، هذا محمول على الأفضلية، لكن من باب الجواز نعم يجوز أن أذبح الجزعة من الخروف أي من الضأن، إن أنا أذبحها في 6 شهور ودخلت في السابع، بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية الواردة في هذا الباب، ان لان طبعا ثبت عن الصحابه ان هم ذبحوا الجزع ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لقوا المسنه غاليه بداوا يبدلوا المسنه بالجزعه من الخرفان عشان يجيبوا يذبحوا جزعه سن صغير يعني. خلصنا موضوع السن، عرفنا ان انا لازم اراعي سن الاضحيه وانا بشتريها ما تكونش اقل من الذي ذكرت. اقل حاجه في الخروف 6 شهور وداخل في السبعه، الماعز سنه ودخل في الثانيه، البقر والجاموس سنتين ودخل في الثالثه، الجمال 5 سنوات. طيب الاضحيه نفسها قلنا قربة بتقرب بها الى الله، فينبغي ان ما تكونش معيبه، لان في عيوب بترد بها الاضحيه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال له. برضو دي مسألة مهمة جدا في حديث البراء بن عازب، أحببت أن أنا أنبه عليها أحبتي في الله، أن خاله ضحى قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم، أنك ذبحت قبل الصلاة. فقال: عندي جزعة من الماعز وهي خير من الضأ، عندي جزعة إزوس الناس صغير. قال: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فدل على ان دي خصوصيه له ولمن قيل له ذلك في حديث اخر في هذا الباب. يبقى ما ينفعش ان انا اذبح جزعه من الماعز، بارك الله فيكم، لكن يجوز الجزع من الضأن اي من الخرفان، فهذا هو الراجح في هذا الباب. طيب العيوب اللي بترد بها الاضحيه عندنا في ذلك حديث البراء بن عازب، عبيد بن فيروز ده تلميذه قال: قلت للبراء: حدثني ما كره أو ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال له: عرفني إيه اللي منهي عنه في الأضاحي. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله. هو ليه بيقول له كده؟ عشان يبين له إنه حافظ وإنه ضبط، وكان واعي حتى للفرق بين طول يدي وطول يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أربعة لا يجزين في الأضاحي، يعني ما ينفعش في الأضاحي، يعني في عيوب ما تنفعش. احنا خدنا قبل كده السن لو قليل ما ينفعش، إلا أنا براعيه وأنا بشتري الأضحية، كذلك ما تكونش فيها العيوب الأربعة اللي هنذكرها دي. طب هذه العيوب التي لا تصح: العوراء البين عورها. شوف نص النبي قال البين، يعني دل ان العور الخفيف او عليها ميه بيضه او عمش ما يضرش، انما اللي يضر البين الواضح ان هكذا. طيب لو العوراء ما تنفعش، يبقى العمياء من باب اولى، يبقى هنقيس على العيوب الاربعه دي اللي اشد منها ما يدخلش فيها، لكن اللي اقل منها يجزئ. وإن كان الأفضل إن أنا أجيبها زي ما قلت ما فيهاش أي عيب، لكن إذا كانت العور خفيف أو بها شيء في العين خفيف ما يضرش، لكن لو شديد يضر، نعم يضر، لا يصح. فعندئذ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، اللي هي ميتة من قبل ما تتذبح، اللي هي هزيلة من شدة المرض، يعني هي مريضة وهزيلة. ما احنا عن العيوب دي هتلاقيها إما بتعود إلى حاجتين ضابط وضعه الفقهاء، بتعود إما لنقصان عضو أو فقدان لحم. تقيس بقى أي عيب جديد يؤدي إلى نقصان عضو أو إلى فقدان لحم، فعندئذ هذا يؤثر في الأضحية، بارك الله فيكم. يبقى المرض الشديد يعني دل على أن المرض الخفيف ما يضرش، لكن الشديد. والعرجاء البين ضلعها، اللي عرجتها شديدة، فدل أن العرجة الخفيفة لا تضل. والكثيرة التي لا تنقي، ذهب الشحم ومخ الساق بسبب الكسر حتى بعد ما جبرت، فهذه لا تصح. وفي حديث علي أمرنا أن نستشرف العين والأذن، فهذه أهم الأشياء الأربعة اللي نص عليها النبي، ما كان أشد منها ما نبتعد عنه. كسر القرن ما يضرش أيها الكرام، ذهاب بعض الأذن ما يضرش، لكن أكثر من ذلك يضر، وهذا هو المنصوص عليه ويقاس عليه الأشد منه، فهذا أهم المهمات فيما يقال في الأمور التي ينبغي علينا أن نجتنبها في الأضحية قبل أن نذبحها لله. علينا الإخلاص وأن نراعي هذه الأحكام من أجل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت يعني كنت أن أكمل بعض الأحكام لكن وقت الحلقة قد انتهى، فأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.